بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. قال الإمام أبو البركات المجد بن تيمية رحمه الله: الباب الثاني، باب إمامة الأعمى والعبد والمولى، أي باب صحة إمامة الأعمى والعبد والمولى. قال: وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم استخلف ابن أم مكتوم على المدينة مرتين يصلي بهم وهو أعمى، رواه أحمد وأبو داود وصححه الألباني رحمه الله. وعن محمود بن الربيع أن عثمان بن مالك كان يؤم قومه وهو أعمى، وأنه قال: يا رسول الله، إنها تكون الظلمة والسيل وأنا رجل ضرير البصر، فصلي يا رسول الله في بيتي مكانا أتخذه مصلى. فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أين تحب أن أصلي؟ فأشار إلى مكان في البيت فصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، رواه بهذا اللفظ البخاري والنسائي. وقد مر بنا في أكثر من موضع الجمع بين هذا الحديث وبين حديث ابن أم مكتوم حين جاء يستأذن في ترك صلاة الجماعة، فقال: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. وأن الجمع بينهما أن هذا على حسب حال الأعمى، فإن كان الأعمى عنده قوة وعنده جلد يستطيع أن يشهد الجماعة ولو بدون قائد يقوده، فإنها تلزمه كما هو الحال في ابن أم مكتوم. وإن كان الأعمى لا يستطيع أو ليس له قائد وهو يضعف عن ذلك ولا يستطيع أن يذهب بنفسه، فهذا قد يعذر عن الجماعة كما في حديث عتبان بن مالك. ومن أصابه العمى فإنهم يختلفون كما هو معلوم، فمنهم من يكون عنده قوة وجلد، ومنهم من يكون عنده ضعف، حتى أن بعضهم لا يستطيع أن يتحرك في المسجد، إن لم يجد من يأخذه ما يستطيع، يعني يمشي ربما خطوات، وبعضهم يمشي ولا يبالي، يمشي مسافات بعيدة ويتلمس بيديه ويحفظ الطريق ونحو ذلك. وأما الشاهد من هذا الحديث فهي إمامة الأعمى، وأنه يجوز أن يؤم الناس، ولا فرق بين الأعمى والبصير، فإن العبرة بما تقدم من الأحاديث: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، إلى آخر الحديث. وإنما بعض الفقهاء لهم رأي في هذا الباب، في باب الأعمى والعبد والمولى، ولكن الصحيح ما تقدم. قال: حديث أنس أخرجه أيضا ابن حبان في صحيحه وأبو يعلى والطبراني عن عائشة، وأخرجه أيضا الطبراني بإسناد حسن عن ابن عباس، وفي سنده عفير بن معدان وهو ضعيف لكنه في الشواهد، وأخرجه أيضا من حديث ابن بحينة وفي إسناده الواقدي، والواقدي هو محمد بن عمر، وقد كذب. قال البخاري: متروك الحديث. قال أبو حاتم: متروك. وقال ابن معين: ليس بثقة، بل قد كذب كما سمعت. وفي الباب عن عبد الله بن عمر، والصواب عبد الله بن عمير، عن عبد الله بن عمير الخطمي أنه كان يؤم قومه بني خطمة وهو أعمى على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أخرجه الحسن بن سفيان في مسنده وابن أبي خيثمة، ابن أبي خيثمة أحمد بن زهير النسائي، وهذا ثابت. قال رحمه الله: قوله يصلي بهم وهو أعمى فيه جواز إمامة الأعمى، وقد صرح أبو إسحاق المروزي والغزالي بأن إمامة الأعمى أفضل من إمامة البصير، لأنه أكثر خشوعا من البصير لما في البصر من شغل القلب بالمبصرات. إمامة الأعمى لا خلاف في جوازها، وإنما حصل الخلاف أيهما الأفضل، فمنهم من قدم الأعمى لهذه العلة، ومنهم من قدم البصير لما سيأتي. والصحيح أن العبرة بالأحفظ والأكثر قراءة، ولا فرق بين الأعمى والبصير في ذلك. ورجح البعض أن إمامة البصير أولى، لأنه أشد توقيا للنجاسة، والذي فهمه الماوردي من نص الشافعي أن إمامة الأعمى والبصير سواء في عدم الكراهية، لأن في كل منهما فضيلة، غير أن إمامة البصير أفضل، لأن أكثر من جعله النبي صلى الله عليه وسلم إماما البصراء. وأما استنابته صلى الله عليه وسلم لابن أم مكتوم في غزواته، فلأنه كان لا يتخلف عن الغزو من المؤمنين إلا معذور، فلعله لم يكن في البصراء المتخلفين من يقوم مقامه، أو لم يتفرغ لذلك، أو استخلفه لبيان الجواز. وأما إمامة عتبان بن مالك لقومه، فلعله أيضا لم يكن في قومه من هو في مثل حاله من البصراء. والصحيح أن هذا يجوز وهذا يجوز، وأن الأقرأ هو الذي يقدم، كان أعمى أو بصيرا. وفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدل على جواز الأمرين، ولهذا مزية ولهذا مزية، فربما يكون الأعمى أشد حفظا، ويكون البصير أيضا أعرف بأحكام الصلاة، من حيث أنه يرى الناس تسوية الصفوف واتجاه القبلة ونحو ذلك من الانتباه للنجاسات كما تقدم ونحو ذلك. قال: قوله كان يؤم قومه وهو أعمى، في رواية للبخاري أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، قد أنكرت بصري وأنا أصلي لقومي. وهو أصرح من اللفظ الذي ذكره المصنف في الدلالة على المطلوب، لما فيه من ظهور التقرير بدون احتمال. قوله: وأنا رجل ضرير البصر، في رواية للبخاري: جعل بصري أو جعل بصري يكل، وفي أخرى: قد أنكرت بصري. ولمسلم: أصابني في بصري بعض الشيء. واللفظ الذي ذكره المصنف أخرجه البخاري في باب الرخصة في المطر، وهو يدل على أنه قد كان أعمى، وبقية الروايات تدل على أنه لم يكن قد بلغ إلى حد العمى، يعني ذهب بصره وربما بقي له شيء يسير. وفي رواية لمسلم بلفظ: إنه عمي فأرسل. وقد جمع بين الروايات بأنه أطلق عليه العمى لقربه منه ومشاركته له في فوات بعض البصر المعهود في حال الصحة. وأما قول محمود بن الربيع أن عتبان بن مالك كان يؤم قومه وهو أعمى، فالمراد أنه لقيه حين سمع منه الحديث وهو أعمى، يعني لعله عند أن خاطب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان بقي له شيء من البصر، ثم ذهب بصره بالكلية. قوله مكانا هو منصوب على الظرفية، فصلي يا رسول الله في بيتي مكانا. قال: وفي حديث عتبان فوائد، منها إمامة الأعمى وإخبار المرء عن نفسه بما فيه من عاهة، والتخلف عن الجماعة في المطر والظلمة، واتخاذ موضع معين للصلاة، أي ليحافظ على المكان فلا تقع فيه نجاسات ولا أيضا توضع فيه قاذورات ولا نحو ذلك. وإمامة الزائر إذا كان هو الإمام الأعظم، أو أيضا إذا أذن المزور كما تقدم. والصحابة رضي الله عنهم كانوا يكرهون أن يتقدموا برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما قال أبو بكر الصديق: ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والتبرك بالمواضع التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا من التبرك بآثاره وهو مشروع، ليس من التبرك الممنوع. التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الشرب من الإناء الذي شرب منه، والصلاة في المكان الذي صلى فيه، ولبس اللباس الذي لبسه، واتخاذ العصا التي كان يستعملها. هذا كله من التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والتبرك به في حياته وبآثاره في حياته أو بعد مماته مشروع. وأما التبرك بغير النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنه فعل أهل البدع والأهواء من الصوفية وغيرهم من الشيعة، وقد وقع فيه وزل بعض الفقهاء فقالوا بجوازه في باب الصالحين، واستدلوا بفعل الصحابة رضي الله عنهم مع النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يصلح أن يكون هذا دليلا، لأن هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام. فيأتون مثلا إلى حديث فيه التبرك برسول الله فيقولون: هذا دليل على جواز التبرك بالصالحين، وهذا ليس بصحيح، فإن هذا من خصائصه. قال: وإجابة الفاضل دعوة المفضول وغير ذلك. هذا فيه بيان ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من التواضع. قال: وعن ابن عمر لما قدم المهاجرون الأولون نزلوا العصبة موضعا بقباء قبل مقدم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كان يأمهم سالم مولى أبي حذيفة، وكان أكثرهم قرآنا، وكان فيهم عمر بن الخطاب وأبو سلمة بن عبد الأسد، رواه البخاري وأبو داود. وعمر أفضل من سالم، وسالم مولى، ومع ذلك كان يأمهم. إذن فالعبرة هو الحفظ، والعبرة هو قراءة القرآن، لا كبر السن ولا المكانة العلمية إلا إذا تساووا في القرآن. وعن ابن أبي مليكة أنهم كانوا يأتون عائشة بأعلى الوادي، هو وعبيد بن عمير والمسور بن مخرمة وناس كثير، فيأمهم أبو عمرو مولى عائشة، وأبو عمرو غلامها حينئذ لم يعتق، رواه الشافعي في مسنده. وقد صح في الصحيح عن عائشة أنها كانت تقدم هذا الغلام يصلي بها في ليالي رمضان، وربما يصلي بها وبغيرها. ذكر الحافظ في التلخيص رواية ابن أبي مليكة ونسبها إلى الشافعي كما نسبها المصنف، وذكر في الفتح أنها رواها أيضا عبد الرزاق. قال: روى ابن أبي شيبة في المصنف عن وكيع عن هشام عن أبي بكر بن أبي مليكة أن عائشة أعتقت غلاما لها عن دبر، فكان يأمها في رمضان في المصحف، وعلقه البخاري ووصله جماعة. فإذا إمامة العبد والمولى والأعمى كلها جائزة. قوله قدم المهاجرون الأولون، قدم المهاجرون الأولون أي من مكة إلى المدينة، وبه صرح في رواية الطبراني. قوله العصبة بالعين المهملة المفتوحة، وقيل مضمومة وإسكان الصاد. العصبة والعصبة، الصاد المهملة بعدها موحدة، اسم مكان بقبى وفي النهاية عن بعض بفتح العين والصاد المهملتين. العصبة قيل والمعروف المعصب بالتشديد، وأحيانا بعض المواقع التي تذكر في الأدلة ربما تتغير مع مرور الزمن، فتتغير من الاسم الذي كان في الزمن الأول إلى اسم يقارب ذلك وهو هو، وإنما بسبب استعمال الساكنين ربما أحيانا يتغير مع مرور الزمن. قوله وكان يؤمهم سالم مولى أبي حذيفة، هو مولى امرأة من الأنصار فأعتقته، وكانت إمامته بهم قبل أن يعتق، وإنما قيل له مولى أبي حذيفة لأنه لازم أبا حذيفة وسكن في داره. ابن عتبة بن ربيعة بعد أن أعتق فتبناه، وتقدم لنا قصته مع زوجة أبي حذيفة وهي سهلة، حين أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن ترضع سالما، فلما نهوا عن ذلك قيل له مولاه، واستشهد سالم باليمامة في خلافة أبي بكر رضي الله عن الصحابة أجمعين. غالبا تقرأ في تراجم الصحابة وقل أن تجد صحابيا إلا وفي آخر أمره يقولون استشهد في معركة كذا في يوم كذا، فأغلبهم قتلوا في سبيل الله عز وجل. قوله وكان أكثرهم قرآنا، إشارة إلى سبب تقديمهم له مع كونهم أشرف منه لأنه مولى، وفي رواية للطبراني لأنه كان أكثرهم قرآنا. قوله وكان فيهم عمر بن الخطاب، زاد البخاري في الأحكام أبا بكر الصديق وزيد بن حارثة وعامر بن ربيعة. سالم كان يصلي بالمهاجرين الأولين في قباء، وفيهم عمر، هذا معلوم وقد مر بنفس السيرة أن عمر قدم المدينة في 20 من الصحابة مهاجرا واستقر في قباء، لكن أبو بكر هنا الإشكال. قال واستشكل ذكر أبي بكر فيهم، إذ في الحديث أن ذلك كان قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر كان رفيقه. يعني هذه القصة كان يؤمهم سالم في قباء، هذا قبل مهاجرة هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر لم يهاجر إلا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ووجهه البيهقي باحتمال أن يكون سالم المذكور استقر على الصلاة بهم فيصح ذكر أبي بكر، يعني قول الراوي وفيهم أبو بكر الصديق يعني يقصد قبل وبعد، فسالم استمر في الإمامة في قباء قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي بالناس وفيهم عمر، وبعد هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكان فيهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ولا بأس بهذا الجمع، فهو أولى من تضعيف الرواية وهي في صحيح الإمام البخاري. قال الحافظ ولا يخفى ما فيه. لماذا لا يخفى ما فيه؟ لأنه أولا نقول هل ثبت أن أبا بكر نزل قباء أو لم ينزل قباء؟ لم ينزل قباء، هو نزل مع الرسول عليه الصلاة والسلام المدينة، لكن لا يمنع أنه قد صلى سالم بأهل قباء وفيهم أبو بكر ولو بعض الصلوات، فالصحابة كانوا يزورون قباء ويمرون بها، وهذا كما سمعت أولى من تضعيف الرواية. وقد استدل المصنف رحمه الله بإمامة سالم بهؤلاء الجماعة على جواز إمامة العبد، ووجه الدلالة عليه إجماع أكابر الصحابة القرشيين على تقديمه وكذلك استدل بإمامة مولى عائشة لأولئك لمثل ذلك، هكذا يقول ابن المنذر والشافعي وغيرهم وغيرهما.